الرسول صلى الله عليه وسلم ما شعر بهذا الذي شعرنا به. الرسول عليه الصلاة والسلام سار في دعوته إلى الله على أرض مفروشة بالرياحين، لكن نحن الذين تجرعنا كؤوس الشقاء في سبيل هذه الدعوة. انظروا إلى هذا الموقف. ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام أكثر حبا لنا وأكثر رحمة بنا من أن يدعنا نعاني في سبيل الإسلام والدعوة أيضا، ثم لا يتحمل هو أضعاف هذا الملك في سبيل ذلك. الأمر على عكسه، الرسول الذي هو أحب الناس إلى الله عانى من هذا الذي قلت لكم طرفا منه. أما نحن فإذا لم تكن حياتنا على أعلى مستويات الطرف، وإذا لم تكن الأجواء التي من حولنا على أعلى مستوى الأمن والطمأنينة، وإذا لم تكن أحلامنا التي تعيش في أذهاننا قد تحققت ما بين عشية وضحاها لتصبح حقيقة فيما بيننا، ما أكثر ما نتأثر، وما أكثر ما نتألم، وما أكثر ما نرحل من قارة إلى قارة في سبيل ذلك. إذا أين نسبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما صلتنا الوثقى بالمصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وما الذي يجعلكم تضمنون ألا نكون من أولئك الذين سيزادون عن حوض رسول الله يقردون عن حوضه عندما يقول ألا هلم ألا هلم فيقال إنك لا تدري كم بدل من بعده؟ أيها الأخوة، إن فطرة الإنسان التي فطره الله عليها تقوم على حقيقة لا غير، هي أن هذه الروح التي بين جوارحنا لا تحب إلا الله، ولا تحب إلا الله، وكل منا مفطور على هذا. ولكن ما هي المشكلة؟ المشكلة أن هذه الروح التي هبطت من علياء الربوبية إلى كياننا فحبست في هذا القفص الجسدي، وحنت ولا تزال تحل إلى ذلك العالم القصير، إلى الملأ الأعلى. هذه الروح محاطة بالغرائب، محاطة بشهوة المال، محاطة بشهوة الجاه، محاطة بأمراض نفسية، الأنانية، الحسد، الكبر، نحو ذلك، محاطة بحب الشهوات التي ألمح إليها بيان الله سبحانه وتعالى. فهذه الشهوات عندما يترك لها الدماغ، وعندما نغذيها على حساب الروح، مشاعر الروح تختلف، وصوت الغرائز هو الذي يرتفع. فيعود واحد مثلي ليتبين حنين الروح إلى ربه، لا يتبين إلا حنين الغرائز إلى الشهوات، بينما حنين الروح إلى الله موجود. حنين الروح إلى الله والحب الذي يشعر به الإنسان بكيان ما هو في الحقيقة يصعد إلى الله، لكن هذه الغرائز تصادر هذه المشاعر بحسابها، فإذا استسلم الإنسان لهذا الأمر عانت الروح ما تعاني، وهيمنت الغرائز، واختنقت مشاعره، وكان من ذلك الشقاء الأبدي. أما إذا حاول الإنسان أن يبعد صوت الغرائز عن الروح بهذه الطريقة الإنعاشية للروح، بذكر الله سبحانه وتعالى، بمزيد من مواقبة الله عز وجل، فإن حنين الروح إلى الله يصاعد ليلتقي مع العقل. فإذا التقى حنين الروح مع العقل حلت، وانتهت الموقف، وعاش الإنسان في كنف قول الله عز وجل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هذا المعنى الذي أقوله هل يوصلكم أن تنفذوا كبرنامج كمن هذا؟ وأنا ما أحب أن أقول كلاما يتبخر ويذهب أدراج الرياح، بل أحب أن أتصيد منه حقيقة نتعاهد مع الله على تنفيذها. ذكر الله عز وجل، الابتعاد عن لقمة حرمها الله عز وجل، نصيب بسيط من الأسحار نقوم لنجأل إلى الله عز وجل بالضراعة والألم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يشد أزرارنا. وهذا لا يتعارض أبدا مع التقصير، مع الانحراف، مع النسيان، كل ما ذكره أيها الإخوة. لو لم يكن الناس خطائين لما شعروا بحاجتهم إلى التضرع في أعتاب الله عز وجل. فلتدفعكم مشاعر التقصير هذه إلى أن تكون لكم وقفة ولو رباسة قبل الفجر. كل واحد منا يستيقظ ويقول لربه، يشكو إليه ضعفه، يقول يا رب أنا ما أحب أن أعصيك، ما أحب أن تفقدني حيث أمرتني أبدا، ولكن أنا ضعيف، شاءت أقدارك أن أكون على هذه الحافة، فأنا مستسلم لقوتك، كن لي ضعف ولا حول لي ولا قوة إلا بك، سيرني في الطريق الذي يؤذيك، طهر قلبي مما لا يؤذيك، املأ كياني من حبك، اجعلني لا اعتزل الا بدينك، اخرج الدنيا وزهرتها من كياني وقلبي. وانظروا كيف يستجيب الله، وانظروا كيف يلبيكم الله عز وجل. نحن نشكو ايها الاخوه من اسلام تكتيكي حركي ظاهري لا تتراءى له جذور في اعماق انفسنا وقلوبنا، ولا والله لن يصلح حال الناس هذا الإسلام أبدا، لن يصلح حال الناس إلا إسلام له جذور من الحب والخوف والتعظيم تهيمن على كيان الإنسان. لي جاره في دمشق، جاره قريب بيت من بيتي في دمشق، كنت أعرفه طوال السنوات الماضية منحرفا سكيرا مسرفا على نفسه. وذات يوم جئت إلى المسجد لصلاة الفجر وإذا به جالس في أول صف. والله لقد بعثت هذه الصورة في ذهني نشوة ما أستطيع أن أصفها. هذا الإنسان الآن أهيت جالسا متبتلا متذللا ينتظر الصف، وكان علي أن أذهب إلى داره فأهنئه بتوبة الله عنه. محل الشاهد الذي من أجله سقت هذه القصة، أنا أقول لكم عن الضراعة وكيف يستجيب الله. قال لي لقد كنت وأنا في أيام انحرافي أشعر بالنقص وأشعر بخجل من الله، كنت إذا جلست في الشرفة أتناول الشراب في أواخر الليل وسمعت أصوات المؤذنين يستغفرون ويسبحون في المناهل من بعيد، شعرت بألم الخجل من الله عز وجل وكأن حية قد لدغتني. أنقل آلات الشرب والكؤوس ونحو ذلك إلى الداخل وأغلق باب الشرفة وأجلس لأناجي الله عز وجل. كنت وأنا في حال السكر أرفع يدي إلى الله أقول له يا رب يا رب هذا الجدار الذي بيني وبينك لا أحب أن يبقى ولا أستطيع أن أنسفه، يا رب أنت قادر، يا رب أدل هذا الجدار مما بيني وبينك. الباري عز وجل استجاب، قال له لبيك، ألم يأمر الله سبحانه وتعالى الإنسان بالدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ ولكن الإنسان الذي لا يدعو يحيق عليه قول الله بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إذا استعينوا على ذكر الله بدراسة سيرة رسول الله نبتدئ، واستعينوا على ذكر الله بعد ذلك بلحظات لقط بساعات من وقت السحر أو نحو ذلك، تجأرون إلى الله بالشكوى، لا سيما وأنتم تعيشون أين الآن، تعيشون في هذه الحياة المليئة بالقتال، أنتم تختنقون أيها الإخوة، ولكن بينكم وبين أن تتخلصوا من الاختناق نجوى صادقة مع الله عز وجل. ثلاثة أشياء. الأمر الرابع، افعلوا ما أوصانا به والدي، وقلت ذلك لإخوة اللي في الشام في دروسي العامة، ماذا كان يصنع؟ وأنا أحيل توفيق الله لي الذي أشار إليه الدكتور محمد، وأسأل الله أن يدخلني في الشفاعة، لأن لا شيء، لكن إن كنت شيئا فبفضل هذا الذي أقوله لكم. ومنذ سنوات طويلة وأنا يافع كان يجمعنا في صباح كل اثنين وخميس بعد صلاة الفجر ذكور إنانا كبارا وصغارا، ينبغي أن يستيقظكم، فنتحلق حولا ونبدأ في ذكر الله عز وجل 100 مرة لا إله إلا الله، ثم 100 مرة الله، ثم نتلو وردا للإمام النووي، ولقد وفقني الله فطبعته وكتبت له من قديم، ورد صديق لا يأخذ أكثر من 7 دقائق في رأس، ثم ندعو فنؤمن جميعا على دعاء. هذا عمل لم يكن يتكرر كل يوم، لا، هذا كان يتكرر في الأسبوع مرتين فقط. والله الذي لا إله إلا هو، لقد رأت بصيرتي وتكاد ترى عيني أشعة هذا الذكر الذي كنا نجتمع عليه في الأسبوع مرتين، كيف تعمل عملها هذه الأشعة خلال الأسبوع كله بهذا الذكر؟ حمان الله، بهذا الذكر عرفنا أنفسنا، بهذا الذكر نأمل أن تحسن خاتمتنا، بهذا الذكر. ألا تعاهدون الله؟ لا أكون تعاهدون، ألا أن تعاهدون؟ وأعتقد أن فيكم من يعلم ورد الإمام النووي، وتستطيعون أن تحصلوا عليه في أقرب وقت من الشام من سوريا، تستطيعونها. فإن أنتم سرتم على هذا المنوال واتخذتم لنفسكم هذا المنهج البسيط الصغير، طهرت قلوبكم من الأضرار، وإذا طهرت قلوبكم من الأضرار حنت إلى الله، وفاضت حبا لمولانا وخالقنا، وخوفا منه وتعظيما له، وبعد ذلك سيسوقنا هذا الفضل إلى حل مشكلاتنا. إما أن ترجعوا إلى بلادكم بعد أن أنجزتم المهمة التي أمن الله لكم بها، فتجمعوا بين خير الدنيا إذ عشتم هنا أيامكم ولياليكم المحسوبة، وبين خير الآخرة إذ تعودون آمنين مطمئنين. وإما إذا اقتضت الظروف البقاء هنا، فأرجو الله أن يجعل منكم أشعة تنير الآخرين، وأن يجعل من كل منكم درة تضيء ولا تحترق مهما كانت ألسنة اللهب المتصاعدة حوله. هذه الحقيقة ينبغي أن نعرفها، وليس ذلك على الله بعزيز. أنا ما أنسى أبدا عبد الرحمن الداخلي، كان واحد جاء إلى الأندلس، جاء إلى أوروبا، وكان المفروض أن تخلقه أمواج الكفر وظلام، واحد معه عدة أشخاص فقط، ولكن هذا فكر الرباني الذي حدثتكم عنه، هذه الصلة العامة بين قلبه وبين ظلامه فقط، جعله درة لا تحتاج، فقام بما قام، وفجر الله سبحانه وتعالى له من عمله نجاحا لا يزال يذكره له التاريخ، وأورثه الله ومن بعده أرضا شافعة واسعة بقيت ما بقي القائمون عليها على العهد. فلما تراجعوا عن ذلك العهد استلم الله سبحانه وتعالى منهم تلك النعم. كل منكم بوسعه أن يكون واحدا كعبد الرحمن الداخلي. لكن لماذا والمفاتيح بأيديكم لا تحركونها؟ إن أنتم فعلتم ما أقول اجتمعت كلمتكم وجعلتم المال الذي يكرمكم الله عز وجل به في سبيل مرضاته وهيأتم مناخا يرضيه لأنفسكم ولأولادكم ولم تجعلوا بقاءكم هنا ترة عليكم وحسابا يحاسبكم الله سبحانه وتعالى عليه. هذا الكلام في الحقيقة أيها الأخوة كلام يعني ذو شجون ويستثيرني هذا الحديث وينسيني الوقت، لكن أنا أعلم أنكم أيضا تريدون أن تسألوا فلأختم هذه الكلمة بهذه الوصية الأخيرة. نحن نعلم أن حياتنا شطرين، كل منكم يعلم ذلك، فشطر نحياه الآن في حياتنا الدنيوية وشطر آخر ينتظرنا في حياتنا البرزخية، وحاجز ما بين الحياتين بوابة الموت. أفي شك أنتم من هذا؟ لماذا؟ ونحن نعلم أننا مقبلون إلى تلك الحياة البرزخية. لا مرعى حياتنا هذه بشطر من أنشطتنا ونرعى حياتنا تلك بشطر آخر من هذه الأنشطة. لماذا؟ لماذا؟ وأنتم تعلمون أن رعاية تلك الحياة لن تكلفكم التضحية بها، ورعاية هذه لن تكلفكم التضحية بها. فنسقوا واجمعوا. أرأيتم لو أن إنسانا يقيم في فيلا جميلة رائعة لكنه يسكن في هذا الرجل ويعلم أنه بعد 3 سنوات و6 أشهر وكذا يوم سيضطر أن يخلي هذه الدار، وله دار أخرى تقيم في مكان بعيد أو قريب لكنها خريطة بحاجة إلى تجديد بحاجة إلى التأسيس، وهو يعلم أنه راحل عن هذه الدار التي ليست إنما يسكنها بالأجرة. هل فيكم من لا يقسم نهاره شطرين، شطر لرعاية داره التي يسكنها وأسرته، وشطر آخر لتجديد داره تلك وتأسيسها حتى إذا حانت ساعة رحيله إلى تلك الدار استقبلته كداره التي هو فيها قبل مرته؟ هل من فرق بين هذا المثال والحقيقة التي أتحدث عنها؟ ولكن هناك فرق واحد، الدار التي أستأجرها أعلم يقينا أنني لا أسكن 3 سنوات و6 أشهر، لكن هل أنتم تعلمون متى تستحيل رحلتنا إلى تلك الدار الأخرى؟ ممكن بعد يوم، ممكن بعد دقائق، ممكن بعد سنوات. فإذا رحلنا من هذه التي عمرناها وتلك الدار الخريبة، أولا تصوروا كم نأسى على الدار التي نرحل عنها لأنها عامرة، وكم نتألم على اتجاهنا إلى تلك لأنها خريبة. ولكن أتريدون إذا حانت رحلتنا عن هذه الدار إلى تلك أن نرحل عنها ونحن في غاية السرور في غاية النشوة؟ أتريدون ضمانة لذلك أو ضمانة لذلك أن نعمر تلك الدار بحب الله بالحنين إلى الله بالالتزام بأوامر الله؟ فإذا جاء ملك الموت يقول فقد آن رحيلك، أقول واطرب كما قال بلال غدا تلقى أحبة محمدا وصحبه. دخل سليمان بن عبد الملك عندما حج ثم عاد إلى المدينة المنورة، دخل إلى دار سلمة بن دينار، واحد من كبار علماء المدينة ومن كبار صالحيها، اسمه أبو حاتم. جلس إليه وأخذ يسأله، سأله فيما سأله قائلا: يا أبا حاتم، لماذا نكره الموت؟ قال: لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم الدنيا، فكرهتم أن تنتقلوا من دار الحمار إلى دار الخراب. فمكث لهم باب سليمان بن عقيل وقال: ليت شعري، ما الذي لنا عند الله غدا؟ قال: اقرأ كتاب الله، إن كتاب الأبرار، إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. وصلي من السرية، انظر من أنت، تعرف مقام. أنا أختم كلمتي بهذه الكلمات الربانية لأبي حازم: لماذا نكره الموت؟ لأننا عمرنا دنيانا وخربنا آخرتنا، فكرهنا من دار عمار إلى دار خراب. وقال له بعد ذلك، نعم، لأتمم كلمات أبي حازم، قال له: كيف القدوم غدا على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب يعود إلى أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يجر إلى مولاه. فيا أيها ابذلوا جهدكم أن تكونوا إذا حان حينكم كالغائب يقدم على الأهل، وألا تكونوا كالعبد الآبق الفار يجر إلى مولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وأسأله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون
أحسنه. الواقع نقف أمام السلام مقيدا لدين ملاحظة الإنسان بعدما سمعنا، ولكني من القلب أرفعها دعوة متضرعا إلى الله أن يتولى هو حسن الجزاء والثواب لفضيلة الشيخ، فنحن أعجز من أن نرد له ما قدم لنا. بعض الإعلانات ريثما يستعيد فضيلة الشيخ أنفاسه، و أولا أريد أن أشكر جميع الحضور لتعاونهم معنا وللمحافظة على النظام، وكذلك نشكر الأخوة الذين حضروا من توليدو وأنابر فلينت، وكذلك بعض الأخوة الذين حضروا من كندا، ونرجو منهم حضور بقية اللقاء. هناك تعديل بسيط على برنامج الدكتور: صلاة الجمعة. لقد تقرر أن يكون فضيلة الشيخ هو خطيب الجمعة في مسجد معاذ بن جبل، وذلك في مدينة هانسامي الساعة 12:30 تقريبا.
هنا هو في المساجد أن تساهموا خارج المسجد بالفعاليات الإسلامية. نحن هنا في حضر نريد أن نقول للأمريكان هذه الدعوة: نحن مسلمين، نحن عندنا مشاريع إسلامية في هذا البلد، مراكز إسلامية، أنشطة إسلامية، مدارس إسلامية. نريد أن نواجه الصحافة الأمريكية، نريد أن نكتب، وهكذا. إنما شبابنا الآن يعني جالسين في المساجد ويحكم الله ويذكر الله ويعبدون الله. أريد تعليقا من عندك أكثر فأكثر لكي يفهم شبابنا بأنهم لا يقفوا عند هذا الحرف وإنما ينطلقوا. وجزاكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، على الرغم من أن الأخ الكريم السائل ردد كثيرا على لسانه أنه يجلسون في المساجد ويعبدون الله كثيرا ويصلون كثيرا، أنا لم أقل ولم أعبر عن الدواء الذي وصفته لا بكثرة الصلاة ولا بكثرة اجتماع في المساجد أبدا، هذا ليس هو الدواء. وما أكثر ما نجتمع الآن في المساجد دون جدوى. أنا أتحدث عن شعور أيها الأخوة، أتحدث عن القلب الخاوي، عن العواطف المتجهة إلى الله، العواطف الرادعة والدافعة والممجدة. ولا يهمني كثرة الصلاة ولا يهمني أن يكون هذا الإنسان عاكفا في مسجد أبدا إطلاقا. لعل هؤلاء الذين يتحدث عنهم إن كانوا فعلا يفرون إلى المساجد من القيام بمسؤولياتهم، لعلهم هم أنفسهم المرضى الذين نتكلم عنهم. أدي فرائضك التي أمرك الله وابتعد عن النواهيك التي نهاك الله عز وجل عنها، لكن أنت تعلم نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. إذا وجدت أنك مشدود إلى حب ذاتك، إلى حب الأنانية، إلى حب المال، إلى حب الثراء، إلى الابتعاد عن تحمل الواجبات التي كلفك الله بها، فاعلم أنك مريض، واعلم أنك تعاني من ذلك يتمثل في أن أفئدتنا ليست متساوقة مع عقولنا. فأنا أقول، وليبلغ هذا الكلام الفئات التي يتحدث عنهم الإخوة، والله إن الإنسان الذي يجمد مسعاه في هذه البلدة للبقاء في مسجد وللعكوف فيه، ما أتصور أن عاقلا يفعل هذا، ثم يجد النقائص التي ينبغي أن تتعاون لإكمالها موجودة ومحفوفة بنا، ثم يحجب نفسه عن الشعور بهذه النقائص ببقائه في المسجد، هو الذي أتحدث عنه الآن، هو الذي يحتاج إلى أن يتلمس مكان الحب الحقيقي لله عز وجل بين جوانحه. مرة أخرى، لا تفهموني خطأ أيها الإخوة، أنا لست أتحدث عن هذه العبادات التقليدية. واليوم بعض الناس يتحدثون عنها باستخفاف ولست منهم، والبعض يجعلونها كل شيء ولست منهم. العبادة، إذا رحلت إلى الله بقليل من العبادة مع جذوة حب لله وتعظيم لله وتحرق على حرمته يكفيك، وإذا رحلت عن الدنيا بعظيم من العبادات والطاعات وصيام الاثنين والخميس وحمد السبحة وما إلى ذلك، ولكن كانت أفئدتنا متجهة إلى الدنيا. وفي الشام كثير من الناس يعبدون الله ويجعلون من عبادتهم هذه ستارا يقي شهواتهم، يبعدهم عن تذكر شهواتهم وأهوائهم ونحو ذلك. فأنا أرجو قبل كل شيء أن يفهم كلامي والمعنى الذي قصدت به، وليبلغ هذا الكلام أولئك الإخوة فعلا، حتى ينبغي أن يدفعنا هذا الحب إلى التعاون من أجل إقامة منشآت إسلامية تتمثل أول ما تتمثل في المدارس الإسلامية. إذ أصررتم أن تبقوا في هذه البلدة، فلتعلموا أن ضريبة البقاء تتمثل في أن تقيموا مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية، إلى أن تسلم مدارسكم أولادكم إلى الجامعة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله عنا خير الجزاء دكتور سعيد. سؤالي موجه في الحقيقة لحديثك أنك تحدثت ربما الله عز وجل لوجودنا في هذه البلد، إذا ذكرت الله رحمه الله يعني يخفف من عذابنا. وقد علمت من بعض العلماء أن وجودنا في هذا البلد يعتبر حرام، ونحن إن شاء الله في هذا البلد نعمل في الدعوة، والدعوة تحتاج إلى رجال في هذه البلاد، وإلا بطريق مستقبل أولادنا ومستقبل ديننا. فأرجو الله عز وجل أن تنورنا لما فيه الخير. هل وجودنا هذا حرام؟ وإذا كان وجودنا حرام هل نرحم؟ وإذا كان بعض الإخوة منا يعني يجلسون هنا فقط للوجود المادي يعني حتى يعملوا فلوس أكثر، فهل يجب أن يرحلوا من هذه البلاد إذا انتهت دراستهم؟ وفي نهاية حديثي أرجو أن تدعو لنا ولأسرنا إن شاء الله أن يثبت قلوبنا على الإيمان، وجزاك الله خير.
انظر إلى كلمة هل وجودنا في هذه البلدة حرام؟ هذا التعميم في السؤال لا جواب عليه. الإنسان له أن يوجد فوق أي أفضل من أفضل الله إن شاء الله.
لكن التفصيل الذي أعرفه وليس لي رأي في هذا أبدا أن للإنسان أن يرحل من وطنه إلى أي جهة في العالم بدراسة شرعية سواء كانت داخلة في الواجبات العينية أو الواجبات الكفائية العلوم التي تدرسونها للتجارة للتطبع للسياحة ولكن يشترط لصحة ذلك كأي شيء شروط أن يعلم أنه في رحيله هذا إلى هذه الديار بأي سبب من هذه الأسباب المشروعة لن يضحي بشيء من دينه أي ينبغي أن يثق بقوة إرادته باستقامته على أوامر الله عز وجل فإن آنس من نفسه هذه الطاقة فلا عليه لا مانع أما التجنس أي أن يعزم الإنسان على أن يبقى ويستوطن هذه البلدة أو غيرها من البلاد غير الإسلامية وأنتم تعلمون معنى التجنس كلمة التجنس تعني خضوع لنظام هذه الأرض فهذا شيء غير جائز ولست أنا الذي أقول هذا الكلام اللهم إذا كان تجنسا شكليا يتجنس ويضع الجنسية في جيبه ثم يعيش في بلاد إسلامية أخرى بعيدا عن سلطة الدولة فقد يكون هذا غير مشكل قل ما أريد أن أقول أن الإخوة الذين يقيمون هنا طالما كانوا يقيمون من أجل تحقيق غاية مشروعة دراسة تعلم تطبع تجارة سياحة آنية لا مانع بشرط أن نعلم الأمور التي ألزمنا الله عز وجل بها فنكون على مستوى دقة قريبة لكن أنا الذي أعرفه إلى الآن أن أولادكم يعيشون تحت السلطة غيركم يتقنون اللغة الأجنبية أكثر مما يتقنون اللغة العربية يحملون آباءهم وأمهاتهم جبرة أن ينطقوا باللغة الأجنبية شيئا فشيئا يتحول الدار إلى مجتمع صغير بعيد عن الإسلام لابد مهما قلنا إننا ندعو إلى الله وإننا وإننا لابد أن نؤدي الضريبة التي هي الأساس بأسرع وقت ينبغي أن تقيم مدارس لا الابتدائي بصير الفطرة تغني عن هذه المدرسة الابتدائية لكن أخطر من هذا المدرسة الإعدادية الثانوية فإن نجحتم في هذا فأرجو أن يكون هذا عملا عظيما وأن يكون حجر الأساس لتحول هذه البلاد يوما ما إلى الإسلام
التعقيب الثاني يا شيخ الدعاء تدعي لنا ونوصف
هذا ان شاء الله نقلها تبدا الى بعض ان شاء الله
في النهايه تفضل
نعم عبد الله محمد قادري ريفورم ستيت يونيفرستي لونج بيتش حفظ الشيخ بارك الله لنا فيه تلقى محمد العاطفه والعقل فبالنسبه لو أعطينا بعض الأفكار والطرق لنقل هذه العاطفة إلى المجتمع الأمريكي كأداة من أدوات الدعاء. جزاكم
الله خيرا. يعني أنا الآن أكتفي بأن نحقق هذه العاطفة في أنفسنا، دعوكم من المجتمع الأمريكي قبل أن تطفئ الحريق الذي من حولك، حصن نفسك ضد الحريق. نعم، فالآن الذي يريد أن يدخل في فرقة إطفاء ليقضي على حريق حوله قبل كل شيء يتدرب على كيفية الإطفاء، قبل كل شيء يتخذ الواقع ضد الحريق. فأنا هذا ما أصفه، تلك هي الخطوة الأساسية الأولى. وتأكد أنكم إن أصلحتم أنفسكم بالشكل الذي قلت سيتحقق ما قد قلتم، يجعل الله من كل واحد منكم ما يشبه الدرة تضيء بسلوكها بدون أي كلام بدون أي كلام، وهذا شيء مجرد التاريخ غير شاهدان. نعم
طيب طبعا كتاب جديد للدكتور بوطي بعنوان قضايا فقهية معاصرة، الواقع على كتاب رائع لأنه يعني في صميم واقعنا. من الأخطاء الأشياء التي أعطاها الكتاب هي ربا قروض، دور المرأة والمشاركة في الشورى، درع الأعضاء وموت الدماغ. الواقع كتاب قيم وجديد.
سؤالي يتعلق في الموضوع الذي طرحته، قال لي ان الوقت محدود وطبيعة الاطفال يطلب منها التركيز على نقطة معينة.
لا تفضل الوقت.
لا هذا فقط تقديم سؤال، معنيين سؤال. لكن ملاحظ ان كثير من شيوخنا وعلمائنا ويكتبوا على الجانب الايماني والمشكلات الإيمانية، مشكلات التقرب إلى الله وتقوية الإيمان، ويقدروا من أهمية المشكلات العملية. ويعني أنا أرى أن مثل مشكلات تتعلق في تنظيم المجتمع المسلم سواء هنا أم في بلاد المسلمين، مشكلات الثقافة والتربية والتعليم والدعوة والإعداد بشكل عام أجل تقوية الأمة الإسلامية، هذه المشكلات كثيرا ما يعني تتغاضى عنها وتجاهلها وتركز في المقابل على النواحي الإيمانية. في تصوري أن تقوية الإيمان يتم خلال أيضا الانفتاح والجهاد والعمل من أجل حل مشكلاتنا الكثيرة الكثيرة كما أنت أدرى بذلك. فما أدري ما رأيك في هذا الكلام. أنا يعني كثيرا ما أؤكد على الناحية الإيمانية على حسب نواحي أخرى هي في حاجة لتنظيم وأظهار وبلورة. يعني أعتقد أننا إذا رجعنا تاريخيا نرى أن عديد من مشكلاتنا جذورها التاريخية تتعلق بعدم قدرتنا على الهم على سبيل المثال طبيعة المجتمع الحالي العمل على التمكن من وسائل القوة في هذا المجتمع ثم إنشاء مؤسسات التي تسمح لقيامنا وإبادتنا وأفكارنا من التجلي والتبلور بصورة عملية وتنظم حياتنا وتنظم كثيرنا.
أما أنني أستهين بالأمور التنظيمية والقوة والكفاح وما إلى ذلك فمعاذ، ولكن أنا في حديثي هذا مثل من؟ مثل فئة اتجهت إلى مسجد لأداء الصلاة والمسجد ما في ماء والجماعة كلهم بحاجة للوضوء، فلا بد من أن يقوم قائم فيقول يا أخوان المشكلة التي تحول بيننا وبين الصلاة أنه ما في ماء، دعوا بذلوا الجهد الكافي في سبيل أن يتهيأ الماء الذي به نستطيع أن نتخلص من حدثنا ونتجه إلى أنفسنا بالصلاة. فلو قلت المشكلة أن ما في ماء، شو رأيك أن واحد قال ليش عم تهول من أمر الصلاة؟ قال لأنه أنا عم بحكي عن الأساس والأساس يراد لغيره وليس مرادا لنفسه. لو أنا أردنا أن نبني بناء باسقا في مكان وكنا نبحث عن أرض حرة سليمة، أليس من المنطق أن أقول المشكلة عدم وجود الأساس؟ فإذا قام قائم وقال لماذا تهول من أمر البناء؟ البناء هو الأساس، ما بيكون كلام غريب. وأنا أقول لأخ السائل التنظيمات والله ما تنقصنا، والأنشطة التنظيمية الحركية الاجتماعية إلى آخره هذه النسب التي تعرفونها ما تنقصنا أبدا وقد غرقنا فيها، ولكن ما أجدت أينا. قامت في بلادنا تنظيمات وبدلا من أن تفيد أضرت، وبدلا من أن تسير بنا على الصراط انحرفت. فما السبب؟ سبب أن عوامل نفسية كانت تهيمن، الأنانية كانت تسوق، الحزازات كانت تجعل الفرد يصطدم مع الفرد، الرغبة في الرئاسة، الرغبة في القيادة. هذا العمل لست أنا الذي نهض به فأهدمه، هذا العمل أنا الذي قمت به، إذا ينبغي أن ترعاه. أنا بشعبة ملف أستطيع أن أنشر منه أمثلة لا تتناهى أمامكم. لم تجدي هذه التنظيمات شيئا، ودجت بنا في الوحي. لماذا؟ لأن الذي كان ينقصنا هو أن نطهر قلوبنا من شوائب الذات وعبادة النفس والرغبات الكاملة وراء أنشطتنا هذه. أنا لا أقول أبدا ما ينبغي أن نتعاون في الكفاح والجهاد والعمل، لكن ينبغي قبل أن أمد يدي إليك لأصافحك وتمد يدك إلي أن أعود إلى قلبي وتعود إلى قلبك، هل أنا مخلص في عملي لوجه الله؟ هل أنا مخلص وهل أنت مخلص لوجه الله؟ قلت مرة في بعض ما كتبت مشكلتنا أخلاقية، وقام من رد علي وقال انظر هذا يهون من شأن العلم، أنا ما في داعي للعلم لأنه مشكلتنا أخلاقية، عم يهون من شأن الثروة وجمعة لأنه قال مشكلتنا أخلاقية. لك يا عم مين فكرت؟ إذا كان في دار مليئة بالكنوز وحيل بيني وبينها لأن الباب مغلق والمفتاح ضائع، ماذا أقول؟ مشكلتي عدم وجود مفتاح. فهل من قائل يقول أنه أنا عم تستغني عن الكنز المفتاح؟ شايف كيف؟ قال مشكلتي عدم وجود مفتاح، معناته ما بده هي بده المفتاح. كلامي واضح أيها الأخوة. تنظيمات موجودة على عرض البلاد الوطنية، الجزائر صار في تنظيمات أكل بعضها بعضا، وأنا أعيش هذه التنظيمات وأعرفها. وجاء من يقول تنظيم لتنظيم، يا أخوانا تعالوا نتحد خلينا نشد أزمة هيك الله أمر. فقال صاحب التنظيم الثاني وهو الأكبر قال أنت بدك تدخل معي؟ أنت تتلى أنا تتملايين شو جاب لجنب؟ أليست المشكلة في هذا التنظيمين أن القلوب غير خالصة لوجه الله؟ نعم
تفضل.
سؤال حقيقة حول إذا ما كان بالكامل الدكتور المعطينا بعد آخر المؤلفات السنوات الأخيرة بعد هذه الشمال، وخاصة في تلك التي ترجمت أحد منها إلى كلمات غير مموزين أو جانب الكتاب مع الدكتور عبد الله.
هو يعني الحقيقة آخر كتابين أشار إلى أحد المؤلفين الدكتور محمد، هما كتابان في الواقع، أولهما قضايا فقهية معاصرة وشرح لكم عنه الدكتور ما ينبغي أن تعرفوا، الآخر قتيبة الحقيقة وهو أول حلقة في سلسلة بعنوان هذا هو الإسلام، ولقد ابتغيت من هذه السلسلة وأسأل الله التوفيق إذا كان عملي لوجهه، ابتغيت أن أحاور من خلال هذه السلسلة الغربيين لا المسلمين، المسلمين فيما بعد درجة ثانية. عنوان الحلقة الأولى مدخل إلى فهم الجذور، من أنا ولماذا وإلى أين. وهذا الكتاب نشر وأظن أن ترجمته تمت إلى كل من اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية وهو بصدد أن ينشر عليه. الآن أنا أهيئ الحلقة الثانية، والحلقة الثانية من هذه السلسلة عنوانها حرية الإنسان في ظل عبوديته لله كيف؟ والآن أنا هنا عندكم أحاول أن أتمم هذا الكتاب، يعني جئت بأوراقي إلى هنا لعلي أتمم هذا الكتاب هنا إن شاء الله. كذلك الهدف منه محاولة الغربيين. يعني أنا أحب أن ننتهي من الدفاع كل ما انتقد الغرب جانب من جوانبها، واحد ينتقد يرد على ذلك يرد على هذا الثالث إن شاء الله تقوص. هاي خطة مشان تشتيت عملنا، لأن إحنا بنحضر الجواب. فلا أعلم، أرجو أن فادع عز وجل أن يجعله عملا منظورا إن كان هذا العمل خالصا. نعم
تفضل.
أحبكم بالله عثمان القادري. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الكلام كان من القلب ودخل إلى القلب على مستوى الناس البشرية بإذن الله، ولكن الملاحظ في المجتمع الإسلامي اليوم بالإضافة إلى تربية الأفراد وحدة المثال علاقة المجتمع الإسلامي بعضه مع بعض ومع المجتمعات الخارجية. فحبذا إذا استطعتم بإذن الله أن إذا كان هناك منهجا أو أسلوبا لتعامل الفرد المسلم مع الآخر والقيادات الإسلامية مع القيادات الإسلامية الأخرى في منهاج أساسه الإسلام ويعالج المشاكل العصرية للمجتمع الإسلامي اليوم. أرجو وهذا الأمر فعلا نعالجه هنا ويعالجه المجتمع الإسلامي كله في الوقت الحاضر، وهو طريقة صنع القرار الإسلامي بشكل عام.
نعم الحقيقة أما أن أساهم في تنسيق علاقة الفرد المسلم بالفرد المسلم فأسأل الله أن يعينني على هذا، وهذا ما أنهض به في بلدي في الواقع فعلا، ولعل هذا ممكن. أما يا أخي أن تحملني أن ألفق بين القيادات الإسلامية بعضه مع بعض، والله هذا يعني بعيد جدا عن ذوقي وطاقتي وقدرتي، ولا يستطيع أحد أن يحقق هذه المعجزة التي تطلبها إلا إذا تحقق شيء واحد هو الذي كان موضوع محاضرتي. ما الذي فرق القيادات الإسلامية؟ تقصد قيادات الجماعات الإسلامية طبعا، ما الذي فرقها بعضها عن بعض؟ لولا الداء الذي حدثتكم عنه ما في أي موجب أن تتفرق، كلنا ندعو إلى دين واحد، شرعة واحدة، وصراطنا إلى الله واحد. ما الذي فرقنا بعضنا عن بعض؟ ما الذي فرقنا؟ شهواتنا، أهواؤنا، أنانياتنا، هي التي فرقت. فأنا ماذا عسى أن أصنع يا أخي إذا قلت وأعدت القول، قلت وأعدت القول، أنا كتبت مرة رسالة عنوانها باطن الاسم الخطر الأكبر في حياة المسلمين، وقلت والله في أول صفحة هذه النصائح أقدمها إلى نفسي أولا ولعلي بأمس الحاجة إليها، ثم إلى من يرى أنه بحاجة إليها ثانيا. سارت علي ثورات من القيادات التي تطلب مني أن يعني أجمعها بعضها مع بعض، لأنهم وجدوا أنني أتوجه إليهم بالنقد. طيب يا أخي الدين النصيحة، وماذا فيه؟ يعني ماذا يضيرك أن أنتقلك إذا كنت تشم من كلام رائحة الإخلاص لك؟ نحن أخي الكريم نحن مبتلون في شرقنا بداء غريب، إذا انتقد واحد منا الحاكم صفقوا له جميعا ووصفوه بالبطولة، فإذا انتقد هذا الإنسان واحدا من الناس والقياديين الإسلاميين اتهموه بالجهل والتآمر على الإسلام وإلى آخره. طيب يا أخي أنا شأني أن أكون ناصحا حيثما وجدت مجالا لنصح نصحت، وأن تكلفني أن أصنف الناس القادة ينبغي أن يكونوا هم فقط سهام نقل. أما الآخر إياك أن تتحدث وإياك أن تنتقل. وأنا بكلام حلو وبدافع من الحب قلت وأعدت القول ومع ذلك لم يكن كلامي مقبولا واتهمت. إذن هذا الداء الذي معاكم داء عجيب، داء عجيب. ما سببه؟ سببه أن نفوسنا غير مهيئة لقبول النصح، نفوسنا غير مهيئة لقبول النصح، وهذا هو الشيء الخطير. فكيف ينفذ الشيء اللي حكيته؟ كتبه وعملت مشروعات وحكيت واجتمعنا وقلنا، ما استطعت أن تترك المفيد شيء.
السلام عليكم. جزاكم الله خير على ما قدمتم. سؤال باسم دكتور تحسين. سؤالي إلى فضيلة الشيخ، إنه إحنا نشأنا يعني عشنا في هذه البلاد وأولادنا كبروا، والحقيقة النقلة اللي نود أن ننقلها إلى أولاد ويرم السجان بروحهم التغذية الروحية، عاجزين الحقيقة أمام حاجة اللغة أن ننقل فيه بسهولة. فإيش النصيحة يا
شيخ؟ يا سيدي النصيحة كما قلت أن تبذلوا جهودكم مجتمعين متضافرين في سبيل إنشاء سلسلة مدارس خاصة بكم بدءا من الابتدائي فالإعدادي فالثانوي. فإذا وجدت هذه المدارس وهوي لها منهاج سليم تحقق هذا الذي تقول. وأنا بعد ذلك أتكفل بإذن الله أن أحقق لكم كوادر من المعلمين والمدرسين في هذه المدارس يأتون من الشرق لهم، لكن لهم مهمة في هذه الحالة، وهذا هو الجهاد في هذا الوقت. أتريدون أن تفتحوا الغرب؟ يا ذا أمن تستطيعون أن تفتحوا. وأنا أعجب كيف تستطيع فئة حفنة من اليهود حيثما وجدوا في هذا العالم الغربي يستطيعون أن يحققوا هذا العمل، في حين أن المسلمون وهم أكثر لا يستطيعون أن يحققوا. قلت لإخواني في ستراسبورغ العام الماضي، دلني بعض الأخوة على حي اليهود رأيت بنظافته وتألقه والمدارس التي في داخله والكنيس الذي في داخل حديقة محيطة به. قال لي تعال الآن لتذهب وتجد الحي الآخر، أحياء المسلمين العرب، كتابات على الإدراك، تسقيط، تعيش إلى آخره، هذه الأشياء، الأمامات التي أمام أبواب المنازل، أين المدارس ولا مدارس؟ ولا مدارس؟ ما الموجود؟ والباري عز وجل يعطي، شوفوا قرار الله، كلا نمت هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك معطاء، الباري يعطينا كما يعطي، فلنجلد عطاءنا كما يجلدونهم عطاءهم، نحن نبتغي وجه ربنا وهم يبتغون مقاصدهم، الباري عز وجل يجعل غاياتنا هي التي تتبلد، هذا هو الناس. وعندما تحين الحاجة إلى كوادر بإذن الله نحن نهيئ الكوادر الكافية لهذه المدارس.
راح بالله من الأردن.
أنا قادر نعمة أشكر طريق الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى أن هي لطاقتي شخصيا فطالما سمعت مواعظتي في تلفزيون دمشق واستفدنا كثيرا في عالم المعاناة المسلمين من المعبودين، وإن كنا استفدنا من فضيلة الشيخ محمد الزقا في عامنا أيضا، ونظرة الشعب السعودي على وقفة العلماء وغزارة علمية، لأن الأرض المعاني النظرة في علماء حقيقة خاصة في الدولة. غير أن الشباب المسلم عندما غاب العلماء نظم أمره الحمد لله وأرسل إلينا الإسلام قاطعا لا امكان ذلك. ولدينا في العمل الدراسي والخيري والاجتماعي والصحي وفي كل ذلك من فضل الله تعالى. هذه النصيحه طيبه من قبل الشيخ سمعتها ووعدتها جيدا، وامل ان ينصح الساده العلماء ان يقوموا بالواجب، فانهم ان راوا يتصدر الشباب قبل الشباب قد يصيب. فالعلماء اذا صدرت قلوبهم وتوحدت شهودهم لا يريد الجماعات الاسلاميه ان تتوحد، لكن يكفي ان يتوحد العلماء حتى ينهض العالم الاسلامي. هل من جهد في هذا الطريق وجزاكم الله خيرا.
هذه نصيحة أتقبلها وأضعها على العين والرأس. وللأخ الذي طلب مني هذا الطلب له علي أن أنقلها رسالة شفوية إلى علماء الشام، وأقول لهم هذا الكلام. وأعتقد أن مشكلة بسيطة إن شاء الله، يعني أكثر علماء الشام مثلا، أعرف علماء الشام أكثرهم على الكفار ويتجهون على نهج واحد، ونحن نلتقي لنتشاور ونتذاكر في أمورنا اليومية والأمور المتجددة. وأسأل الله أن يجعل الظاهر عنوان الباطن، أن يجعلنا مخلصين لوجه الله سبحانه وتعالى. لكن مهما يكن فإن هذه نصيحة ينبغي أن أبدأ أولا فأطبقها على نفسي، وسأنقلها أيضا لإخواننا العلماء الذين أسأل الله أن يجمع شملهم، كما أسأل الله أن يجمع شمل سائر القائمين بالعمل الإسلامي وقادة العمل الإسلامي. أسأل الله أن يجمع شملهم على غيره. وماذا يفعل الله تعالى؟ بدءا من عند نقرأ كثيرا في كتاب الله على ذكر الله تبارك وتعالى. حقيقتين متمايزتين كما يظن بعض الناس، بل الأمر في هذا على خلاف ذلك. وأنا أجمع إلى ما قاله علماؤنا المسلمون السابقون من أمثال ابن سينا، أبو علي بن سينا، وأمثال الغزالي، وأمثال الفلاسفة الإسلاميين، وأبي بكر الباقلاني، وأعتقد أن العلم الحديث لا يملك أن يناقضه. ما الروح الإنسان في بداخله كجسد كيان واحد هو يؤدي ثلاثة وظائف. الروح في داخل القفص الجسدي حقيقة واحدة، السر لا يعلمه إلا الله، يؤدي ثلاثة وظائف ينعكس كما قلت في كلمة الروح إلى الدماغ وخلاياه وتجاويفه، فيتكون من ذلك الانعكاس ما نسميه الوعي والعقل، وينعكس الروح ذاتها أيضا إلى القلب، فيتكون من ذلك ما يسمى بالعواطف الوجدانية، وتنعكس هذه الروح التي هي سر من أسرار الله إلى الخلايا، فيتكون من ذلك الشعور والإحساس. إذن العقل ليست حقيقة غير الروح. العقل يعني العقل اللي هو الإدراك وظيفة من وظائف الروح. وإلى عهد قريب كان كثير من علماء النفس الغربيين أو الغربيين يتصورون أن الوعي ينبثق من حجيرات الدماغ. ولعل أقوى دليل له على ذلك أن الدماغ إذا أصابه خلل أصاب الوعي خلل، إذن ينبثق الوعي من حجيرات الدماغ. لكن الأمر ليس كذلك. صحيح الدماغ شرط لانعكاس سلامة الوعي عليها، تماما كالشاشة التي تكون أمامنا، سلامة وضع هذه الشاشة شرط لانعكاس الصور من جهات الاستقبال عليها. فإذا تغطلت هذه الشاشة تجد أن الصور انعكست، لا لأن الصورة انبثقت من الشاشة، لكن لأن الشرط انعكاس الصورة بسلامة على الشاشة أن تكون الشاشة ذات استقامة سليمة. فالوعي لا ينبثق من الدماغ. أما النفس فالنفس في اللغة تطلق على الروح، وعندئذ تكون كلمة النفس مرادفة للروح. وكلمة النفس تطلق أيضا على الدم، وتطلق النفس على الذات. رأيت زيدا نفسه يعني ذاته بكل جسد ومعنى وما إلى ذلك. وتطلق النفس على الغريزة الطينية الحيوانية الموجودة في كيان الإنسان. إذا النفس تطلق على أربع معاني، تطلق على الروح، من ذلك قول أنس بن النضر لأمه وقد حملته عن الكفر حملا، قالت والله يا أمه لو خرجت نفسا نفسا ما تركت هذا الدين. يعني لو أنك خرجت تجزأت روحك في خروجها لم أترك هذا الدين. أريد بالنفس إذن الروح. وإن النفس لأمارة بالسوء، أريد منها الغرائب الحيوانية الهابطة سلاح الروح. وكلمة النفس تطلق على الذات وتطلق أيضا على الدم. أظن هذا الجواب كافي للسؤال.